الزوجة الصالحة، الأرض الطيبة، الزكية، النقية.
الذاكرة الدعوية.
الذاكرة الدعوية.
من الخطب المنبرية.
من الخطب المنبرية.
لشيخنا المبارك أبي رافع عبد الكريم بن قاسم الدولة حفظه الله تعالى ورعاه.
ما لهذا الإنسان؟
ما لهذا الإنسان؟
من حقوق وأحكام.
من حقوق وأحكام.
تتمشى معه وتناسب وضعه وهو لا يزال في أصلاب الرجال. حتى يخرج من بطن أمه.
حتى يخرج من بطن أمه.
التعاون فيما بين الزوجين على طاعة الله وعلى إحياء البيت بذكر الله تبارك وتعالى، وعلى ملء البيت بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم.
صلى الله عليه وسلم.
لا يأتيها بما يخرب لها أخلاقها، وبما يفسد عليها مروءتها، وبما يهتف عنها سترها ويكشف عنها حياءها. قال أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أكثروا من العيال فإنكم لا تدرون بمن ترزقون. أكثروا من العيال فإنكم لا تدرون بمن ترزقون.
بتاريخ 29 من شهر الله جمادى الأولى لعام 28 و400 ألف من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم.
هذا شيء من الأحكام الخاصة بهذا الغلام، وقد أفرد شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا أسماه تحفة الودود بأحكام المولود.
الله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، إن دين الإسلام وملة الإسلام وشريعة الإسلام جاءت للصغير والكبير والذكر والأنثى، جاءت للحر والعبد، جاءت للرئيس والمرؤوس والملك والمملوك، جاءت للمسلم حتى وللكافر، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ويقول الله سبحانه وتعالى عن نبيه عليه الصلاة والسلام: وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا. فلذلك نعمت الخلائق بهذه الملة، وسعدت الخلائق بهذه الشريعة، وتنظمت الحياة بهذه الأحكام، أحكام دين الإسلام التي جاءت عن الله وجاءت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لأنها قد رتبت لكل مخلوق في هذه الحياة وعلى وجه هذه الأرض حقوقا، إما له فتؤدى، وإما عليه فيطالب بالإتيان بها وبفعلها كما أراد الله وأراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ألا وإن من هذه الأحكام التي رتبت في شريعة الإسلام، ومن هذه الأمور التي جاءت في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ما لهذا الإنسان من حقوق وأحكام تتمشى معه وتناسب وضعه قبل أن يوجد على هذه الأرض، وهو لا يزال في أصلاب الرجال حتى
بعد أن يخلق ويخرج من بطن أمه. فهذا الإنسان إنه لم يكن شيئا مذكورا. قال الله سبحانه وتعالى: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. فقد جاءت مرحلة وزمن ووقت معين لم يكن فيه يذكر هذا الإنسان ولا يسمى باسمه ولا يعرف بأوصافه ولا يعرف حاله ولا يعرف عنه شيء. فقد كان في مرحلة العدم، مع أن الله عز وجل قد علم ما سيخلق وما الذي سيكون من الخلق من الإنس ومن الجن ومن الجبال ومن الشجر ومن الحشرات ومن غيرها، قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة. ثم أصبح هذا الإنسان: إنا خلقنا الإنسان من نطفة، من نطفة من ماء رجل وماء امرأة بزواج شرعي أو غير شرعي يخلق منه هذا الإنسان، مع أن الله عز وجل دعا الخلق ودعا العباد إلى أن يتكاثروا وإلى أن يتناكحوا وإلى أن يتناسلوا بما شرع الله عز وجل لهم من أسباب الزواج الشرعي. ودعا النبي عليه الصلاة والسلام من تتوق نفسه إلى الزواج من معاشر الشباب والشابات أيضا إلى هذا الأمر المطلوب شرعا. قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث ابن مسعود: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. وقال عليه الصلاة والسلام: تزوجوا الودود الولود فإني مكافر بكم الأمم يوم القيامة. فكان من هذه الحقوق في هذا الوقت وهو لا يزال في مرحلة النطفة. فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ثم تأتي له بعد ذلك حقوق إذا خرج من بطن أمه. يا أيها الناس، إن من الحقوق السابقة للإنسان قبل مرحلة النطفة وقبل مرحلة الأجنة أن يختار الرجل الزوجة الصالحة، الأرض الطيبة الزكية النقية التي يختارها لتكون أما لأولاده، لتكون حاضنة ومربية ومربية لهم، لكي تسقي أولاده من ثديها من لبنها البر والكرامة والأخلاق الفاضلة الشجاعة وغير ذلك. فهو يختار أما صالحة لأولاده، لا يختار امرأة يتسلى بها ويتمتع بها ولا يعدو نظرة إلا أن تكون مواقعة جنسية ولذة شهوانية تزول بزوال المؤثرات. وإنما الواجب على هذا الإنسان أن يكون نظره أبعد من ذلك، فهو يختار الأم الصالحة، الأم المربية، الأم العفيفة الذي يعتمد عليها في إدارة شؤون منزله وفي إدارة شؤون أولاده، وأن يأتمنها على أسراره وعلى حياته وعلى ماله وعلى روحه. فالمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، ليست راعية على البصل والطماط ولا على الأرز والسكر والشاي ولا على الصحون والملاعق، راعية على ما هو أعلى وأسمى وأكرم وأنبل من ذلك، راعية على الزوج في عرضه وشرفه وكرامته ودينه وأخلاقه، وراعية لأولادها وتنشئتهم التنشئة الطيبة الصالحة المباركة. فهذا من حقوق هذا الطفل على أبيه وعلى أمه أيضا، أن يختار هو لنفسه الزوجة التي تعينه على طاعة الله قبل ذلك كله وأولا وفوق كل شيء، كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأة قام من الليل فصلى ثم ايقظ اهله فان ابت نضح في وجهها الماء. ورحم الله امرأة قامت من الليل ثم ايقظت زوجها فان ابى نضحت في وجهه الماء. التعاون فيما بين الزوجين على طاعة الله وعلى احياء البيت بذكر الله تبارك وتعالى، وعلى ملء البيت بكلام الله وكلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا ملء هذا البيت من متاع الدنيا وأغراض الدنيا التي لا تعد إلا أن تذهب عنا أو نذهب عنها. وكذلك أيضا على المرأة أن تختار لنفسها شريكا لحياتها وأبا لأولادها يرفع رأسها ويعينها على تربية أولادها ويعينها على إقامة الدين، على إقامة الشرع، على إقامة السنة، على إقامة التوحيد. في ذلكم البيت لا يأتيها بما يخرب لها أخلاقها وبما يفسد عليها مروءتها وبما يهتك عنها سترها ويكشف عنها حياءها، فيأتيها بالمعاصي من الدشوش والتلفزيونات والأغاني والقات والتنباك والدخان وغير ذلك مما يغضب الله سبحانه وتعالى، فتكون مشاركة له في الإثم وتكون مشاركة له في الفجور وإن لم تتناول معه شيئا من هذه المحرمات. كذلك أيضا اختيار الزوجة الودود الولود، كيف يعرف أنها ولود؟ قال العلماء يعرف أنها ولود بما سبق من زواج قريباتها من أخواتها أو من يتصل بنسبها، يعرف هذه من القرائن فقط، وإلا فلله الأمر من قبل ومن بعد، يهب لمن يشاء الإناث ويهب لمن يشاء الذكور، ويجعل بعضهم محروما لحكمة أرادها الله عز وجل. قد يتمنى الإنسان الولد ويتمنى الإنسان الذرية، لكن يرى الله عز وجل بحكمته البالغة التي لا يعلمها أحد بأن هذه الذرية قد تكون سببا في شقاء الوالد والوالدة، فيحرمهم الله عز وجل من ذلك صيانة لهما. وإلا فكم من الذرية التي كانت سببا في الشقاء والدمار والنكال على تلك الأسر، وكم من أسرة صالحة خرج منها أبناء والعياذ بالله قد شوهوا بأسرهم وبآبائهم وبأمهاتهم من الذكور أو من الإناث على حد سواء. وكذلك لأن اختيار الزوجة الولود فيها الزيادة من الجنس الإسلامي ومن عدد المسلمين ومن عدد الصالحين، لا يهم الإنسان الرزق ولا المادة. قال أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: أكثروا من العيال فإنكم لا تدرون بمن ترزقون. ومن الإكثار من العيال الذين هم من أسباب الرزق لا يدري الإنسان بأي ولد يرزق، فإنه من أسباب الإكثار تعداد الزواج بالثانية والثالثة والرابعة على حسب حال الشخص رغبة وإمكانية وقدرة. لا أعني أنه يمتلك الملايين أو يمتلك الدور الكثيرة، هذا في نظر الناس أن هذا من القدرة والإمكانية، فقد كان للنبي عليه الصلاة والسلام 9 زوجات، مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم عن 7 منهن و2 متن في حياته، ولم يكن له إلا 9 حجرات 9 غرف فقط، هذا من باب التيسير في المعيشة. وإلا فالإنسان لو ينظر إلى الماديات ما استطاع أن يتزوج ولو بنصف امرأة، لأنها تريد وتريد وتريد غرفة نوم وتريد مطبخ متكامل وتريد شقة وتريد كذا وكذا، لكن التيسير طيب. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: أيسرهن مؤنة أكثرهن بركة. فالإنسان لا يضيق على نفسه ولا يكلف على نفسه، وليجعل الحياة سهلة وهي تمضي على الإنسان. لو كان في قصر شامخ أو كان في كوخ بال ما ضر أهل البادية يوم أن تزوجوا ويوم أن تناكحوا وتناسلوا وهم في الخيم من هنا إلى هنا، من هذا الوادي إلى ذلك الشعب ومن هذا السهل إلى ذلك الجبل، ما الذي ضرهم وما الذي نقص عليهم؟ أيها الناس، هذه من الحقوق، أنه قبل الزواج أن يختار الإنسان الزوجة الطيبة الصالحة الودود الولود، ولا يفكر الإنسان بتلك الدعاوي الباطلة السافلة السخيفة من دعاوى تنظيم الأسرة الذين يقصدون بها تحديد النسل. قد يعتذر معتذر ويقول: إذا كثر الأولاد لا أستطيع أن أربيهم. يا أخي، إن بعض الناس ما استطاع أن يربي نفسه وهو لوحده، برأسه يسرح ويمرح كيف يشاء، ما استطاع أن يضبط نفسه في مسألة التدخين والقاد، ما استطاع أن يضبط نفسه في مسألة الأغاني والتمثيليات. الفاشل فاشل حتى ولو كان مع نفسه ومع روحه ومع كيانه وذاته، فهذا لا يعد عذرا. الإنسان يبذل ما استطاع ويرعى ما استطاع، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ثم هناك حق لهذا الطفل عند التقاء الأجساد وعند التقاء الختانين وعند أن يجلس الرجل مع امرأته جلسة الاستمتاع بما أحل الله عز وجل له بكلمة من الله وكلمة من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: إذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. عند هذا الموضع وعند ذلك الوقت ينبغي أن يؤدى حق من حق هذا الطفل، وهو ذكر الله عز وجل، كما جاء في البخاري من حديث ابن عباس قوله عليه الصلاة والسلام: إذا أتى أحدكم أهله فليقل بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا، فإذا قضي بينهما ولد لم يمسه شيطان. لأن الله عز وجل قال عن الشيطان: وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. هذه المشاركة في وقت الجماع عند أن ينسى الإنسان ذكر الله سبحانه وتعالى ولا يقل هذا الدعاء، هذا من حق هذا الطفل عليه. ولذلك أم مريم عليه الصلاة والسلام لما حملتها ووضعتها قالت: ربي إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت، وليس الذكر كالأنثى، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها بقبول حسن. هذا الحق عند خروج هذا الطفل من رحم أمه ومن بطن أمه، يقال ويعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويدعى له بهذه التعويذة الطيبة. قال الله عز وجل: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتقبلها ربها، استجاب الله عز وجل الدعاء، وخصوصا دعاء الأم التي في ذلكم المقام، لأنها من الأوقات التي يرجى فيها الإجابة من الله عز وجل، فتكون كثيرة الذكر والدعاء. فإذا خرج من بطنها ذاك الجنين عوذته ودعت له بالخير، عسى أن توافق ساعة إجابة فتلزم ذلك الجنين الذي خرج من بطن أمه فيصير مباركا منذ يوم ولادته. وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. ثم بعد ذلك تأتي الحقوق بعد الولادة، ومن ذلك التحنيك لهذا الغلام أو لهذا المولود ذكرا كان أو أنثى مباشرة. فقد جاء في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري قال: ولد لي غلام فأتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فحنكه وسماه بإبراهيم. وكذلك في الصحيحين من حديث أنس لما ولد أمه أم سليم ابنا لأبي طلحة أي كان أخا له من أمه، قال: أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم مع تمرات فحنكه ودعا له بالبركة وسماه بعبد الله. هذا التحنيك ملازم لهذا الطفل، حق من حقوقه، يحنك عند خروجه، يحنكه بتمرات أو بعسل أو بشيء حلو. وهذا فيه فوائد صحية لهذا الجنين الذي هو بحاجة إلى السكريات لخلو جسمه من ذلك. فلذلك التحنيك يأتي له بطاقة ويمنعه من التفحم والاحتراق أو يمنع منه أمراضا كثيرة. فهذا التحنيك مصاحب لهذا الطفل، لهذا الغلام، لهذا المولود، فيحنك. كان يذهب بهم إلى النبي عليه الصلاة والسلام لبركته عليه الصلاة والسلام، لبركته الذاتية في جسده عليه الصلاة والسلام. فإذا مست أصبعه الشريفة ودارت في حنك ذلك الغلام يرجى له الخير ببركة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإلا فقد كان يولد من بعدهم للصحابة في عهد أبي بكر وعمر، فما كان يؤتى به إلى أبي بكر ولا إلى عمر ولا إلى أحد من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم. والحمد لله، الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله
وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، ومن أحكام هذا الغلام وحقوقه وآدابه بعد التحنيك التسمية. التسمية حق لهذا الطفل، وقد جاء أن يسمى في يوم السابع، وقد جاء أن يسمى في ليلته. فقد روى الخمسة أحمد والأربعة أصحاب السنن من حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويحلق ويسمى. وجاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ولد لي الليلة غلام فسميته باسم أبي إبراهيم، ابن النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم. فقد ثبت أنه سمي في ليلة الولادة مباشرة عند خروجه، وقد ثبت أنه يسمى يوم سابعه. قال العلماء في الجمع بين هذه الأدلة أنه إذا كان الاسم جاهزا ومعدا فإنه يسمى على التو مباشرة إذا سقط على الأرض ذكرا كان أم أنثى، وإذا كان الاسم في طور المشاورة ولم يكن موجودا ومعدا وقت الولادة فإنه يؤخر إلى يوم سابعه فيسمى في ذلك اليوم. ومن الغريب والعجيب أن تمضي أياما وأسابيع، بل قد ربما تتعدى الشهور على ذلك الغلام المسكين مجهول، لا يسمى باسم ولا يعرف باسم. هذا من الجهل والاستخفاف بهذا الحق، بحقوق هذا الطفل. كذلك أيضا اختيار الاسم الحسن وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن وما عبد لله سبحانه وتعالى، وأسماء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وأسماء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، وأسماء الصالحين. وكل اسم حسن يدل على الخير، يدل على الصلاح، لا يوجد فيه تزكية، لأن كثير من الناس يأتي باسم فيه تزكية. فهذه الأسماء مكروهة عند العلماء، مكروهة لأن فيها تزكية، كالأسماء التي تنسب إلى الدين أو تركب إلى الدين، كصلاح الدين وعز الدين ومجد الدين ونجم الدين وغير ذلك من هذه الأسماء. هذه أسماء مكروهة، لا ينبغي التسمي بها، يختار له من الأسماء الطيبة. والحمد لله الأسماء كثيرة، وبعض الناس يعجزه عن الاسم أنه يريد اسما لم يسمى به، لم يكن هذا الشرف إلا لنبي الله يحيى عليه الصلاة والسلام، الذي قال الله سبحانه وتعالى عنه: لم نجعل له من قبل سميا، أي لم يسمى أحد قبل يحيى بهذا الاسم، لم يكن أحد قد سمي بهذا الاسم، فكان هذا شرف من الله عز وجل لهذا النبي الكريم. فلا تطلب المستحيلات يا أخي، ولا تكلف نفسك، ولا تتنطع، ولا تتشدق، ولا تغلو في دين الله سبحانه وتعالى. ما تيسر من الأسماء الطيبة الصالحة المباركة الكريمة. وكذلك أيضا من حقوق هذا الطفل ومن أحكامه وآدابه الختان، فهو واجب في حق الذكور ومكرمة في حق النساء بالقدر الشرعي، فلا يتجاوز. وبعض أهل العلم يفصل في ذلك فيقول أنه بحسب الحاجة، قد تخلق هذه البنت زائدة في ذلك الموضع زيادة غير مرغوبة فتقص هذه الزيادة، أي زيادة في الخلقة نفسها، كما يخلق الإنسان زائدا له إصبع أو عنده لحمة في أذنه أو في وجهه أو غير ذلك، فقد تخلق زيادة عن القدر اللازم في ذلك الموضع فتؤخذ هذه الزيادة. وأيضا على العكس من ذلك، قد تخلق أنثى منعدمة فيزيد الوالدان أو الأولياء فيجتثان ما خلق الله عز وجل وما هو من حقها فيما بعد من الاستمتاع بما أحل الله سبحانه وتعالى. وعلى كل فالمسألة فيها تفصيل، لكن هذا من باب الإشارة في مسألة الختان. ثم أيضا أن من حق هذا الطفل أن يحلق رأسه كما تقدم في حديث سمرة ابن جندب رضي الله تعالى عنه، لفائدة هذه الحلاقة للطفل، ففيها تقوية لرأس الطفل، وفيها تفتيح للمسام، وفيها تقوية لأصول هذا الشعر. وأيضا الإنسان يراعي أن يأتي بمن يحلق لطفله، لأن المسألة تحتاج إلى رفق، تحتاج إلى لين، تحتاج إلى تأني، وذلك لضعف رأس ذلك الجنين. فإذا تعذر على الإنسان ما يجد حلاقا ولم يأتي بحلاق
فإنه يقدر وزن وحجم ذلك الشعر، لأنه يأتي أيضا من الآداب أن يوزن ذلك الشعر المحلوق للذكر خاصة ليس للأنثى. الأنثى مكرمتها في شعرها إلا إن احتيج إلى ذلك، إلى حلاقة ذلك الشعر، سواء حال الولادة أو بعد ذلك أو في أي وقت كمرض ونحو ذلك. فالحلاقة في حق الذكر، فإذا حلق رأسه وزن ذلك الشعر وتصدق بقيمته فضة، يوزن كم وزن جرام، جرامين، ثلاثة، أقل أكثر، ينظر وزن الجرامات من الفضة أو ثمن الجرامات من الفضة ويتصدق بها تيسيرا حتى يتسنى للكل الغني والفقير. وكذلك أيضا من حقوق هذا الطفل ومن آدابه العقيقة، كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح يوم سابعه ويسمى ويحلق. من أهل العلم من ذهب إلى وجوب العقيقة وهم الظاهرية والحسن البصري، وجمهور العلماء على أنها سنة مؤكدة. وقال الإمام أحمد: إذا لم يجد يستقرض، فإني أرجو أن يخلف الله عليه بالخير أحيا سنة. قال ابن المنذر: صدق أحمد، فأحياء السنن أفضل. فالإنسان قد ربما يتسلف ويتكلف فيما هو أتفه، فيما هو أنزل من ذلك، فالعقيقة من باب أولى بحسب إمكانيته وقدرته، إذا وجد من يقرضه ويصبر عليه ويكون سمحا في ذلك الدين، فإنه ينبغي له أن يأخذ قرض إذا لم يكن عنده ويعق عن هذا الولد. عن الغلام شاتان، وعن الجارية أي البنت شاه، وهذه من الفوارق. وبعض أهل العلم قال يجزي أيضا عن الغلام شاه وعن الجارية شاه، وهذا بحسب اليسار وبحسب الإمكان والأفضل. شاتان في حق الغلام وشاه في حق الجارية تذبح يوم السابع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا هذه العقيقة إنما هي من باب الشكر لله سبحانه وتعالى والتقرب إلى الله عز وجل لسلامة هذا المولود، وأن يكون هذا المولود مولود خير وبركة على أبويه. وقد قال العلماء في تفسير مرتهن بعقيقته، منهم من قال محبوس عن الشفاعة لوالديه، لا يشفع لوالديه إذا مات وهو طفل، لأن الأطفال إذا ماتوا قبل أن يبلغوا الحلم شفعوا لوالديهما، فالذي لم يعق عنه محبوس عن الشفاعة لوالديه. ومنهم من قال محبوس أي عن الشيطان، فالشيطان لا يمسه ولا يقربه إذا عق عنه. ومنهم من قال محبوس أي عن الحلاقة والختانة، فلا يحلق ولا يسمى حتى يذبح عنه هذه العقيقة. وعلى كل فكلها معاني لها وجه من الدلالة من خلال تتبع الأحاديث التي جاءت في هذا الباب. وهنا مسألة أيضا، يقول أهل العلم إذا لم يعق عن هذا الغلام وكبر هل يعق على نفسه؟ فصل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله تعالى عليه، فقال إن كان جاء وقت العقيقة وأبواه أو أولياؤه أو من تجب عليه نفقتهم معسرين، أي لم يكن عندهم شيء، فلا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فلا شيء عليه إذا كبر. وأما إذا حصل التساهل من الأولياء أو ممن تجب نفقتهم أو من الأبوين، فإنه يعق عن نفسه تبركا واستنانا بهذه السنة الطيبة الذي سنها لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فالإنسان ينظر إلى حاله، أنه إذا كان والداه في وقت ولادته وفي حين سابعه لم يكن عندهم شيء وكان معدمين أو من تجب عليه نفقته، فإنه لا شيء عليه. وإن كان أبواه قد كان في حال اليسار وأهمل وتساهل أو لم يكون عالمين بذلك، فإنه يعق عن نفسه والأمر فيه سعة من ذلك، لكن الأفضل التقرب إلى الله سبحانه وتعالى. فيا عباد الله، هذا شيء من الأحكام الخاصة بهذا الإنسان الطفل وبهذا الغلام. وقد أفرد شيخ الإسلام ابن القيم رحمه الله تعالى كتابا أسماه تحفة الودود بأحكام المولود، جمع فيه الكثير من الأحكام، وهو من الكتب القيمة في بابها، فمن شاء فليراجعها. ويجب على الإنسان إذا كانت امرأته حاملا أن يتعلم أحكام الطفل وجوبا عينيا، لأنه قادر على هذه المرحلة، كما أنه إذا قدم على الزواج يتوجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم أحكام الزواج، كذلك إذا أقدم على بيع وعلى شراء يتوجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم أحكام البيع وأحكام الشراء، وهكذا كلما قدم على شيء توجب عليه أن يتعلم أحكام هذا الأمر الذي هو سيقدم عليه. أما أن يترك الإنسان نفسه هكذا هملا لا يتعلم ولا يسترشد ولا يستبصر، فإذا وقع قال لماذا، وإذا وقع قال ما السبب، وإذا وقع قال لو أخبرتموني إلى غير ذلك. يتوجب عليه أن تتعلم وتتفقه في دينك وفي ما أوجب الله سبحانه وتعالى عليه وفي الأحكام المتعلقة بحياتك قبل أن تقع الفاس في الرأس. عباد الله، إنه يجب علينا عموما أن نتفقه في دين الله وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فمن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين.